لقاء سبوتنيك، برنامج حواري عبر راديو سبوتنيك يتحدث مع المسؤولين والمشاهير في مجالات السياسة والاقتصاد والرياضة وغيرها حول أهم القضايا على الساحة العربية والعالمية. في لقاء سبوتنيك نوجه الأسئلة باسم المستمعين للوصول إلى إجابات على كل استفساراتكم. مع لقاء سبوتنيك تجدون جميع المشاهير في كل المجالات.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من لقاء سبوتنيك، معكم فيها عبد الله حميد. تطلعات شعبية ليبية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية للتأسيس من جديد لدولة طال انتظارها بعد 10 سنوات من الأحداث التي جرت البلاد إلى مستنقع الحروب والتجاذبات السياسية، وبعد تأجيل الانتخابات التي كان مقررا لها 24 ديسمبر الماضي، بات التطلع الشعبي متزايدا لعقدها في موعد جديد وقريب، إلا أن أسبابا يراها السياسيون التي تتقاطع مصالحهم منعت ذلك، إضافة إلى قرار المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالتأجيل لأسباب فنية وقضائية رافعة شعار القوة القاهرة. في هذه الحلقة نناقش أسباب الوصول لهذا الوضع والعراقيل التي تعوق إجراء انتخابات ليبيا، وكذلك القاعدة المناسبة التي تتوافق عليها الأطراف السياسية في لقائنا مع المرشح للانتخابات الرئاسية في ليبيا أسعد زهيو. أستاذ أسعد، أهلا بك معنا في هذه الحلقة من لقاء سبوتنيك.
أهلا وسهلا بك أخ عبد الله، وأهلا وسهلا بمستمعيك الكرام.
بداية، ما هي القراءة المناسبة لمجريات الأحداث في ليبيا على وقع تأجيل الانتخابات؟
نعم، في البداية دعني أقول بأن يعني الليبيون استبشروا خيرا في 24 ديسمبر كموعد لتجديد الطبقة السياسية وإجراء الانتخابات، ولكن الحقيقة هذا الموعد اصطدم بمعوقات كثيرة وصفت عند المفوضية العليا للانتخابات بالقوة القاهرة، وتجلت بعد ذلك من خلال الإحاطة التي قدمت أمام مجلس النواب، وكذلك من خلال تقارير الجهات ذات العلاقة. واتضح بأن 24 ديسمبر أجل لأسباب قهرية واجهت المفوضية وواجهت الأطراف المعنية أو شركاء العملية الانتخابية. إحنا اليوم في حالة تخبط الحقيقة، ما بين الذهاب إلى سيناريوهات متعددة، أحدها وأقلها كلفة هو الذهاب إلى الانتخابات وتحديد موعد لها، وسيناريوهات أخرى متعددة منها ما يدعى سره وما خفيه كان أعظم، تتحدث على مدد زمنية لمرحلة انتقالية جديدة، تتحدث عن حكومة جديدة، تتحدث عن تعديل دستوري، تتحدث عن إصدار دستور، تتحدث عن التوافق على قاعدة دستورية. فبالتالي هناك حالة تخبط كبيرة، وأنا دائما أقول أخي عبد الله أن المشهد الليبي اليوم غير مقروء لكل من هم في المشهد، لأن لا أحد يمسك بكل خيوط اللعبة، وإنما كل طرف يمسك بخيط واحد، وبالتالي بهذا الخيط لا تستطيع أن تحدد مصير العملية السياسية بشكل عام، ولا تستطيع التنبؤ حتى بمستقبل المرحلة القادمة، لأن العملية في ليبيا أو الحالة في ليبيا متشابكة، وهناك أطراف عديدة تمتلك أوراق وكل ورقة وتأثيرها، وبالتالي اليوم ما فيش حد في ليبيا جسم أو كيان أو فرد أو غيره يمتلك كل الأوراق حزمة واحدة. لهذا نحن في موقف الاحتمالات كلها مفتوحة فيه، ننتظر ماذا يمكن أن يصدر عن الجلسة القادمة لمجلس النواب، ننتظر ماذا يمكن أن يقدم المفوضية العليا للانتخابات من تعديلات وإجراءات تحتاجها لإزالة هذه القوة الظاهرة، وننتظر أيضا ما إذا تم الاتفاق على موعد جديد، وإن كنت أتوقع أن هذا هو الأقرب أو السيناريو الأقرب إلى التطبيق.
لماذا برأيك وصلت الأحداث في البلاد إلى هذا الخلاف بين السياسيين على سير العملية الانتخابية؟
هو ما في ذلك شك أن العملية الانتخابية منذ البداية بدأت بشكل محفوف بالمخاطر، ذاك بأن الموعد حدد من خلال لجنة الحوار، ولجنة الحوار لم توفق في إصدار القاعدة الدستورية، مما دفع مجلس النواب منفردا لإصدار القوانين، وهو ما احتج عليه مجلس الدولة واعتبره خارج إطار الاتفاق السياسي. وأيضا القوانين التي سنت من مجلس النواب على الرغم من إصرار أعضاء مجلس النواب على أنها قوانين غير معيبة، إلا أن الرأي العام والشارع الليبي والقانونيين يعتقدوا ويعتبروا أن القوانين بها أخطاء كبيرة وجسيمة هي التي أوصلتنا إلى ما نحن فيه اليوم. وهناك تعارض وتضارب بين قوانين الانتخاب وكثير منها ما أشار إليه سيد عماد السايح في إحاطته الأخيرة حول تضارب بعض المواد في القوانين مما عرقل العملية الانتخابية. وبالتالي نحن اليوم أمام إشكالية حقيقية كيف يمكن معالجتها وتجاوزها إلى مرحلة أخرى.
ما هي القوى القاهرة التي تتحدث عنها مفوضية الانتخابات وهل ستكون حجر عثرة لإجراء الانتخابات؟
القوة القاهرة حسب ما أشار السيد السايح هي تتمثل في ثلاث أو أربع نقاط، أهمها مسألة الطعون وما شابه ذلك من أحكام ترى المفوضية بأنها أحكام غير عادلة أو غير منصفة أو أن هناك سوء في تفسير بنود القانون رقم 1 لسنة 2021 مما دفع بالقضاء إلى إعادة كل من خرجوا من السباق. وبالتالي المفوضية تعترض هنا وتعتبر أن هناك خطأ حصل في الأحكام الصادرة عن القضاء، هذا أولا. الأمر الآخر، هناك تعارض في مواد القانون وأهمها ما أشار إليه السيد السايح وهو أن هناك مسألة الطعن في النتائج، وهنا الطعن في النتائج القانون أعطى هذا الطعن إلى الهيئات القضائية بينما المفوضية تقول بأنه حق أصيل للمفوضية على اعتبار أن المدة الزمنية الممنوحة للطعن هي مدة وجيزة 72 ساعة وأن القضاء لن يستطيع التحقق في هذه المدة الوجيزة من صحة الاختراق الذي قد يحصل في أي مركز من المراكز الانتخابية، وبالتالي هذا حق للمفوضية هي التي تقدر أن هذا المركز حصل فيه اختراق أو حصلت فيه تزوير أو غيره، وبالتالي تعالج الأمر من خلالها هي أما بتجميد هذا المركز أو بمعالجته بالطريقة التي تراها. وهذه نقطة أيضا ضمن المواد القانون المتعارضة. كذلك مسألة تحديد المواعيد وهي فقرة مهمة أيضا في القوانين غير منسقة، لأن القانون قال 24 ديسمبر والقانون أيضا قال أن قبل 3 أشهر من تاريخ موعد الاختراع دون تحديده، وبالتالي هناك مواد متعارضة في القوانين. أعتقد أن كل هذه تمثل القوى القاهرة وتحتاج إلى معالجة. إحنا اليوم نتابع في تصريحات الأطراف الأساسية وأيضا نتابع بدقة في تصريحات الجهة الفنية التي تشرف على العملية الانتخابية، ووجدت يوم أمس أحد أعضاء مجلس المفوضية يقول بأن الإشكاليات والمعوقات ليست بالكبيرة وبالإمكان تعديلها ومعالجتها من خلال مجلس النواب والذهاب بعد ذلك إلى الانتخابات.
بهذا الواقع من يتحمل مسؤولية تأجيل الانتخابات، السياسيون أم لجنة الانتخابات أم قوانين البرلمان؟
الحقيقة أخ عبد الله بداية الحديث كنت نحكي لك على أوراق اللعبة أو خيوط اللعبة، وبالتالي لكل طرف خيط. حتى في هذه أقول لك بأن كل الأطراف تتحمل المسؤولية لأنها مسؤولية تضامنية، لأن الإشكالية اليوم التي أمامنا في عملية الانتخابات غير متوقفة فقط على أمر واحد وهو الأمن مثلا، أو غير متوقفة على التشريعات فقط، أو غير متوقفة على مسألة الأحكام القضائية فقط، وإنما هي إشكاليات متعددة يتحمل كل طرف جزء منها. وبالتالي اليوم المسؤولية مسؤولية تضامنية، والذي يتحمل مسؤولية عدم وصولنا إلى الانتخابات في 24 ديسمبر هو كل الأطراف بما فيهم مجلس النواب وبما فيهم حتى مجلس الدولة بسلبيته ومعاداته للعملية الانتخابية، وأيضا الهيئات القضائية التي حكمت بدون الرجوع إلى صحيح القانون أو صحيح قانون رقم 1، أيضا المفوضية التي لم تسارع يعني تكليف محامون لها في كل الدوائر القضائية للدفاع عنها مما أسقط حقها في التقاضي في كثير من القضايا كما قالت. وبالتالي هنا أقول بأن المسؤولية تضامنية لكل الأطراف.
من سيحدد موعد الانتخابات حاليا، خاصة وأن هناك جلسات ومحادثات من المفترض أن تشهدها البلاد بين سياسيين ومسؤولين في هذه المرحلة للتباحث في هذا الصدد؟
الآن مجلس النواب مؤخرا شكل لجنة تسمى بلجنة خارطة الطريق. هذه اللجنة مهمتها التواصل مع كل الأطراف السياسية والفنية في ليبيا، وهذه اللجنة عليها أن تقدم تقريرها للبرلمان وتقول فيه هل بالإمكان إجراء الانتخابات أو لا. وإذا كان بالإمكان إجراء الانتخابات متى الموعد الذي يتم اقتراحه. وهنا يأتي النقاش أو يأتي التشاور بين هذه اللجنة وما بين المفوضية، والتي صرح رئيس المفوضية في جلسة البرلمان الأخيرة بأنه سيتشاور مع لجنة خارطة الطريق حول تحديد موعد جديد، وكذلك المعوقات التي تواجه العملية الانتخابية وكيفية إزالتها. هنا نقول بأن الموعد هو اقتراح يقدم من المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وموافقة أو قرار يصدر من البرلمان، وهو أيضا شراكة ما بين طرفين أساسيين في العملية الانتخابية. أتصور بأن الآن المفوضية ذهبت في اتجاه الجلوس مع اللجنة البرلمانية، حددت ماذا تريد، حددت التعديلات التي تحتاجها على القوانين، حددت إذا كانت تحتاج إلى قوانين جديدة، كما أيضا أشارت المفوضية في الجلسة المناظرة الأخيرة وقالت أننا محتاجين إلى قانون خاص بلائحة الطعون. أتصور بأن كل هذه الأشياء هي التي تمثل القوة القاهرة أمام المفوضية. ستطرح اللجنة البرلمانية هذه المتطلبات، وستطرح أمامها أيضا الموعد المقترح من المفوضية. إذا البرلمان استطاع ونجح في تحقيق أو التفاهم حول ماذا تحتاج المفوضية وقام به، أتصور بأننا سنذهب باتجاه الموعد الذي سيتم تحديده بالتشاور ما بين المفوضية ومجلس النواب. أما إذا البرلمان اعترض واحتج على بعض المتطلبات واعتبرها غير قانونية أو ليست من ذات اختصاص المفوضية، أتصور أننا هنا سنكون أيضا أمام إشكالية أخرى، وهي إشكالية استكمال العملية الانتخابية. هذا الأمر سيدفع باتجاه أن لجنة خارطة الطريق قد تقدم تصورات أخرى بديلة عن الانتخابات، منها ما يشاع عن ضرورة إيجاد قاعدة دستورية، أيضا منها ما يشاع حول الاسترتاع على الدستور، منها أيضا ما يشاع على مرحلة انتقالية جديدة.
كمرشح رئاسي بما تابعتموه خلال فترة الترشح، ما هي العوائق التي كانت أمامكم وباستمرارها ستكون موجودة إذا تم تحديد موعد جديد؟
الحقيقة يعني أول أو أكثر الأشياء التي نعتقد أنها تواجه المرشحين اليوم في إطار المعوقات، وهي المدة الزمنية المحدودة والقصيرة جدا التي قد تمنح للحملة الانتخابية. نحن اليوم مقيدين، لا نستطيع إجراء الحملة الانتخابية، ولا نستطيع عقد لقاءات، ولا نستطيع، لأننا مرتبطون أيضا بمواعيد، ومرتبطون بصدور القائمة النهائية للمترشحين. أيضا المفوضية يعني لم تعلن هذه القائمة، ولم تبدأ أو لم تعطي صفارة الانطلاق، وبالتالي هناك إشكالية في المدة الزمنية التي قد تكون محددة. المدة الزمنية الأولى للحملة الدعائية كانت حوالي 16 يوم، تنطلق من يوم 6 ديسمبر وتنتهي يوم 23 ديسمبر، وهي حوالي 15-16 يوم تقريبا أو أقل. اليوم إحنا أمام إشكالية، وهي إشكالية المدة، لأن هذه المدة في بلد تمثل قارة مترامية الأطراف، لا يستطيع المترشحون التوجه إلى الناخبين في مواقع ومناطق وقرى وأرياف، مواطنون في مختلف أنحاء البلد، والتوجه إليهم بعرض برامجهم وأفكارهم، وهناك إشكالية في هذه المسألة. هذه رقم واحد. الإشكالية الثانية أيضا وهي عدم تكافؤ الفرص، وأنا دائما ما تحدث على أن اليوم هناك مرشحين سوبر وهناك مرشحين درجة ثانية. هذه ليست حالة شعبية وليست نتاج لقراءة رأي الشارع، وإنما هذه نتاج لأطراف جزء من السلطة اليوم مرشحون للانتخابات، ويستخدمون ويوظفون أموال الدولة للعملية الانتخابية، ويوظفون حتى المؤسسات التي يترأسونها اليوم للترويج لأنفسهم. وهنا انعدام بتكافؤ الفرص. كيف لي أن أنافس رئيسا لحكومة؟ الطاقم الذي يعمل معه طاقم حكومي، وزراء ومسؤولين ووكلاء وزارات ورؤساء مؤسسات وهياكل وميزانية عامة ومحافظ مصرف مركزي وما إلى ذلك. يعني كيف لي أن أجاري مثل هذه الشخصية في سباق انتخابي؟ كيف لي أن أجاري رئيسا لديوان المحاسبة؟ كيف لي أن أجاري وزراء موجودين اليوم في السلطة ويعملون؟ يعني هناك إشكالية في هذه المسألة. كذلك كيف لي أن أجاري قائد جيش؟ الحقيقة وخلي نكون صريح، يعني بغض النظر على كونه طلع على إجازة، ولكن أولادهم كلهم في مؤسسات الدولة اليوم ويترأسوا كتائب أمنية. كيف يملك لي أن أنافسه؟ كيف لي أن أنافس رئيس برلمان لازال يسير في البرلمان إلى هذا اليوم من غرفة يعني بجانب جلسة النواب؟ يعني هناك انعدام لتكافؤ الفرص اليوم في العملية الانتخابية. نحن نثق الحقيقة بأن رأي الشارع منفصل عن هذه الحالة، نثق أن المواطنون وشارع الليبي أكثر وعي وأكثر إدراك ويستطيع التمييز، وبالتالي قد يقلب هذه المعادلة أصلاً على عقل، والذي يوظف الدولة ويوظف سلطته ويوظف مكانته الموجودة اليوم والإمكانيات المتاحة له قد لا ينجح. ومن لا يوظف كل هذه الإمكانيات ولكن يثبت نزاهته ويثبت جدارته ويثبت برنامجه ونجاعته قد ينجح، وبالتالي هذه لها علاقة بحالة الوعي التي معول عليها عند الناس. لكن بالمقابل هناك انعدام حقيقي لتكافؤ الفرص بين المترشحين. حتى الميزانية التي يمكن أن تخصص للحملات الدعائية، احنا نعرف أن في إطار تكافؤ الفرص في كل قوانين العالم تحدد سقف للحملة الدعائية. أنت لديك وتملك أكثر من هذا المبلغ بكثير، ولكن لغرض تكافؤ الفرص بينك وبين باقي المترشحين ينبغي أن لا تتجاوز هذا المبلغ، وهي موجودة في كل العالم، ليست بدعة جديدة. في ليبيا غير موجودة، حتى في القوانين غير موجودة، وبالتالي بالإمكان واحد رجل أعمال يصرف في الحملة الانتخابية القادمة 10 مليار ولا 5 مليار، ومواطن آخر ما عندهش إمكانيات كثيرة ولكن يملك برنامج ويملك رؤية حيصرف 50 ألف دينار وما إلى ذلك. وبالتالي هناك مشكلة في مسألة تكافؤ الفرص ما بين المترشحين، تضاف أيضا للنقطة الأولى وهي نقطة المدة الزمنية القصيرة جدا المتاحة أمام المترشحين. نأتي إلى آخر نقطة حسب وجهة نظري على الأقل، أن القانون منع المترشحين من الالتقاء بالناخبين وبالناس في القاعات وفي القاعات العامة وفي الصلاة وفي الصلاة الرياضية وفي المدارس وفي الجامعات وفي المعاهد وكل المواقع الدولة. إذن كيف يمكن أن نلتقي بالناس؟ نحن سنعود إلى نظرية المربوعة، يعني هذا ما سنه القانون، يعني احنا نرجع للمربيع ونجعمس في مربوعة وندير لقاءات في المربيع، ما عادش في إمكانية أن ندير لقاءات تعكس الدولة المدنية، اللقاء في قاعة وحضور. كويس طرابلس وبنغازي يمكن يكون فيها قاعات خاصة تأجرها، باهي شنو على شخرة؟ ماذا على غان؟ ماذا على وباري؟ أنا ذهبت إلى مرزق وكنت أريد أن أعقد لقاء في إطار الحزب الذي يترأسه منذ أشهر ماضية، لم أجد قاعة للدولة، قاعة خاصة، لم أجد قاعة خاصة أستأجرها لأجري فيها لقاء مع الحزب في تلك المنطقة، وبالتالي ليس لم يكن أمامي إلا القاعات العامة، إلا الجهات العامة، والآن القانون يمنع. كيف يمكن أن نلتقي بالناس إذن؟ أين سنلتقي بهم؟ في المربيع، وهي نظرية يعني للأسف يقول بعض الليبيون أن رئيس مجلس النواب يحب جلوس المربيع، وبالتالي فرض على الكل أن يكون عملهم وترتيباتهم في المربيع وليس غيرها.
أستاذ أسعد، ما هو الأفضل إلى ليبيا؟ انتخابات وفق الأطر القانونية المتفق عليها بين القوى السياسية أم وفق الدستور؟
هو شوف، هو في هذا الإجابة في هذا الشق يعني تختلف. إذا جئنا نتكلم في ظروف طبيعية ونتكلم على دولة مستقرة ونتكلم على يعني أجسام محترمة وتصون الوطن، سنقول بأننا نريد أن نجري انتخابات وفقا للدستور، ولا أحد يمكن أن يعارض مثل هذه الفكرة. لكن هذا حق أراد به باطل. واليوم الذي يتحدث على الدستور وهي شماعة ترفع عند الضرورة فقط. الدستور منذ سنوات وهو موجود في أرفاف وأدرج المكاتب، لماذا لم يتم الاستفتاء عليه؟ ولماذا يصدر اليوم الاستفتاء عليه؟ أنا أقول لك أنه لشراء الوقت ولا شيء غير شراء الوقت. لماذا لم يتم الاستفتاء على الدستور في 2017 عندما صدر، ولا 18 ولا 19 ولا 20؟ لماذا اليوم؟ لماذا الآن ونحن على أبواب الانتخابات؟ لماذا اليوم يتكلمون؟ يعني لم تكن لديهم رغبة ونية حقيقية لإجراء الانتخابات، وبالتالي لم يفكروا في إجراء الدستور انتخاب الاستفتاء على الدستور، واليوم يفكرون بذلك؟ أنا أرى بأن أنه حقا أراد به باطل. نعم الدستور هو أولوية ليجرى على ضوء الانتخابات، لكن عندما أثق وعندما أطمئن إلى من يطرح هذه الفكرة، وأتصور بأن الواعز والهدف والدافع في طرحه لهذه الفكرة هو وطني، وبالتالي سأتفق معه وأقول بأننا نحتاج إلى إجراء دستور قبل. لكن في الحالة الليبية اليوم وفي حالة التمديد والتمطيل التي موجودة في الأجسام والهياكل والمؤسسات الليبية التي منها ما عمره 10 سنوات ومنه ما عمرها 6 سنوات وغيرها، لن نطمئن له، وسنعتقد بأن هذا الطرح هو فقط لإطالة أمد الأزمة وإطالة وجودهم في كراسي والسلطة، وبالتالي يطرحون كل يوم أفكار مختلفة لإطالة الأمد. اليوم إذا سايرناهم وتمشينا معهم في مسألة الدستور، أؤكد لك أستاذ عبد الله بأن بعد شهرين ثلاثة نجري استفتاء الدستور ويقولوا لا النتائج لم تكون حقيقية، وبالتالي الدستور يحتاج لتعديلات، وسننتخب لجنة ولا نختار لجنة للتعديلات وتنتخب اللجنة وتأتي بعد ستة أشهر وتعرض الاستفتاء الدستور ويتحول أحد الأعضاء إلى محكمة البيضة مثلا زي ما حسن مرة الأولى، ولا محكمة مش عارف وين، ويطعن والقضاء يفصل ويقولوا لا خلاص احنا ما حكم قضائي ما فيش إمكانية إلى الذهاب إلى ما نعالج القضية، ويعني وسنبقى ثلاثة وأربع وخمس سنوات قادمة، وهذا موجود الحقيقة، وهذه غير وأحد النواب قال حصلتوا فينا مع سيكتوا تطلعونا كل يوم نطلعوا لكم سبلة هيك حصلتوا فينا، حصلتوا فينا مع سيكتوا تطلعونا بالمنطق. وبالتالي أنا ما عنديش ثقة الحقيقة في من يطرح هذا الأمر اليوم، وأنا أقول لك تربطني علاقة جدا طيبة بكثير جدا من النواب، وفي اللي يعتبرهم أخوة، وحجم العلاقة اللي بيني وبينهم كبير، وحتى حجم الصراحة اللي بيني وبينهم كبير. تناقشنا من حوالي أسبوع أو عشر أيام على موضوع الدستور، قلت لهم ليست لدينا فيكم ثقة، أفهموا ذلك. أنتم لو كان جيبونا يعني بالليبي يقولوا لو كان جيب لي العسل في الرواني، أنا ما عنديش فيك ثقة، لأني نعرف أن كل مقترح تقترحه هو لبقائك أنت في السلطة، وبالتالي لا أملك ثقة فيك على الإطلاق. امشي اعلن قول انا ساتنازل على كل امتيازاتي وساتنازل على مرتبي وساتنازل على جواز السفر الدبلوماسي وساتنازل على كل ما لدي من امتيازات من اليوم الى غايه الاستفتاء على الدستور، سنقول لك خلاص خلينا نمشي الدستور. لكن انا نعرف انه هو اطاله لعمر الازمه، واعرف ويعرف الليبيون جيدا بان الاجسام الموجوده اليوم هذه خاتمتهم، لن يكون لهم وجودا في العمليه السياسيه على الاطلاق، يعني خلاص الليبيين ضاقوا بهم درعا، وبالتالي اي واحد منهم يعيد انتاج نفسه اليوم ما فيش امكانيه ان يقبل تقبل القاعده، وما فيش امكانيه ان ينتخب المواطن، خلاص انتهي فيه اللي انتخب ست سنوات ما شافوش اللي انتخبوه، وبالتالي ما عادش في امكانيه انهم يعطوه ثقه مره ثانيه، اضافه الى ان كل اللي موجودين في مجلس النواب ومجلس الدوله لم يرشحوا انفسهم في الانتخابات، اذا هذه خاتمه لهم، فكيف يمكن ان يختموا هذه الحياه السياسيه ببساطه؟
ما هو الشكل المناسب الذي سوف تسير عليه البلاد في حال عدم إجراء العملية الانتخابية بما أن الفترة المحددة انتهت للسلطة الحالية؟
يعني أنا أقول لك هو هذه محاولات البعض، وراه أيضا التصاقا بما كنت أقوله في سؤالك الماضي، اليوم رأوا مرات بعض النواب من مصلحتهم أن يشكلوا حكومة، ومن مصلحتهم أن السيد رئيس الحكومة الحالي ما يسلمش، لأن لو سلم حيبدأ مرتبطين بموعد، ولكن لما ما يسلمش نقعدوا في نفس إشكالية الحكومة الثني وحكومة السراج سابقا، وبالتالي تطيل الأزمة أيضا وتطيل مدتها. لكن أنا نقول لك ما فيش إمكانية اليوم للذهاب إلى أي توجه إلا للانتخابات، لا يمكن إحداث خطة بديلة، لا يمكن طرح خارطة طريق جديدة. إحنا إلى غاية أمس كنا في لقاء مع السيدة ستيفاني، وكانت المرأة صريحة وصادقة، قالت لا خارطة طريق غير الخارطة المطروحة اليوم والتي وصلنا إلى نهايتها وهو جراء الانتخابات بالحرف، وقالت لأنني أنا على المستوى الشخصي على الأقل والأمم المتحدة والأطراف الدولية الفاعلة نرفض رفضا قاطعا الذهاب إلى مسارات جديدة وطرح مراحل انتقالية جديدة. ولهذا تصور بأن الأطراف المعنية اليوم ليس أمامها في ليبيا إلا التوجه إلى الانتخابات وأجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن، وحتى حالة الشارع اليوم في تململ، والشارع يمكن أن ينفجر في أي لحظة، وبدأت مؤشرات هذا من خلال اعتصامات موجودة في كثير من المناطق والمدن. يوم الجمعة القادمة ستكون أيضا يعني هناك دعوة من منظمات مجتمع مدني ونشطاء وأحزاب سياسية وغيرها للتظاهر وفي مواقع مختلفة ومناداة بالانتخابات وغيرها. أتصور بأن هذه الحالة الاحتجاجية ستتوصل وتتواصل وتتوسع أكثر، ولا أتوقع أن أمام كل من هم في السلطة اليوم أي مخرج إلا التوافق حول الإجراء الانتخابات.
هل اجتماع سياسيين في بنغازي قد يغير مسار التعاون بين القوى الليبية في المرحلة المقبلة؟
والله بالمجمل نبارك كل اللقاءات التي تعقد في كل مواقع في ليبيا، لكن يعني نظرة الناس إذا كان بنحكوا على الشعب، الشعب عنده وجهة نظر مختلفة، كثير من الشعب يحمل هذه المجموعة مشاكل كثيرة حصلت في ليبيا، وبالتالي لقائكم اليوم بعد هذه الحروب وهذه الاقتتالات وهذه التهديدات والشتائم المتبادلة ما دفعها إلا السلطة وليست المصلحة الوطنية، وبالتالي هناك خلخلة في المفاهيم عند الناس. لكن أنا من منظور سياسي أرى أن هذه مؤشر إيجابي على أقل تقدير تبعد علينا شبح الحرب. يعني
هل سيكون للمجتمع الدولي مرحليا دور في الذهاب نحو انتخابات حرة ونزيهة؟
المجتمع الدولي كان متحمسا الفترة الماضية للانتخابات، ولكن حماسته أرى أنها قلت قليلا. لم تبقى اليوم إلا حماسة إلى حد ما الولايات المتحدة الأمريكية وأطراف دولية أخرى محدودة.
طيب، ما هو الدور الحقيقي الذي تلعبه مستشار الأمم المتحدة ستيفن ويليامز في ليبيا حاليا؟ وهل بإمكانها التنسيق بين الليبيين مرة أخرى للتوافق نحو إجراء الانتخابات في موعد محدد؟
نعم، أتصور ذلك، وهي جادة أعتقد في هذا الأمر، وأنا التقيتها مرتين منذ عودتها الآن إلى الملف الليبي، وكان بيني وبينها حوارات طويلة، وأتصور بأن ما استقرأته من حواراتي معها هي تمسكها بإجراء الانتخابات ولا شيء غير الانتخابات. وحتى عندما استفزيتها الحقيقة ببعض الجمل قالت لي بالحرف: أنا هنا لست لخلق مسار جديد ولا لحوار جديد ولا لتجسير عملية سياسية جديدة، أنا هنا لإجراء الانتخابات والانتخابات فقط.
الفترة الأخيرة شهدت خروج مرتزقة من شرق البلاد، كيف يؤثر ذلك إلى تخفيف التوتر العسكري؟
تصور بأن المسار الوحيد الذي يحقق نجاحات متتالية هو المسار العسكري، وهذا عائد لوطنية العسكريين الذين يعملون في لجنة 5+5، وبالتالي هم حققوا أولا الوئام بينهم والتناغم والانسجام والاحترام المتبادل، وبعد ذلك بدأ انعكاسات هذا على الحالة الوطنية من خلال اتفاقهم على خروج المرتزقة والقوات الأجنبية بالكامل، وبدأوا في خطوات عملية في هذا الاتجاه. وتصور بأن هذه خطوة إيجابية، يعني تساعد في الانتقال من هذه المرحلة التي نعيش اليوم إلى مرحلة أفضل وبرح أوسع يجد الليبيون فيهم أنفسهم ويستطيعون التعبير عن ذواتهم بحرية كاملة.
التهديدات الأمنية من الفصائل والمجموعات المسلحة بين ظفرين الميليشيات كيف تؤثر على إجراء أي استحقاق لا يتوافق مع تطلعاتها؟
أتصور بأن يعني هذه أيضا فزاعة تستخدم اليوم ويكون تضخيمها فقط لعرقلة العملية السياسية، لكن المجموعات المسلحة وهذه التشكيلات ولا الميليشيات ولا سميها ما شئت في كثير من الأحيان كانت تنادي وتعبر على ضرورة إجراء الانتخابات، مثلا القبول بالنتائج هذه مسألة أخرى لاحقة، لكن اليوم عمليا أتصور بأن هذه المجموعات تدفع في اتجاه الانتخابات، إلا أن البعض يريد لها أن لا تكون كذلك، وبالتالي يحاول تسويقها على أنها ضد العملية السياسية وقد تخلص الانتخابات.
الأستاذ أسعد زهيو المرشح للانتخابات الرئاسية في ليبيا، كنت معنا في هذه الحلقة من لقاء سبوتنيك، شكرا جزيلا لك وشكرا جزيلا على كل هذه المعلومات وهذا الوقت.
شكرا جزيلا.